بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لما انتهينا إلى عدة من الروايات التي رويناها وذكرناها من كلمات أهل البيت عليهم السلام مما يكون نصا في ولاية العامة للفقيه، أو كان يستوحى منها ويستفاد منها، أن الشؤون التي ذكروا للفقهاء شؤون أعلى من أن يكون ناقلا للقول وراويا للروايات أو مفتيا يفتي، بل كان لسان الروايات تفيد لهم شأن في المجتمع في إدارة الأمور، احتزان الأمور، كما ورد تعبير أيتام آل محمد، التكفل، الكفالة لأيتام آل محمد وما شابه ذلك. وهناك أدلة أخرى استدلوا على ولاية الفقيه، الأدلة النقلية، الأدلة العقلية، وكذلك الاستفادة من أحكام الشرع التي هي قائمة بحاكم أو بولي تولى تنفيذ أحكام الشرع. يعني إذا نظرنا إلى حقيقة الشرع وإلى ما ورد في الإسلام نرى أن الإسلام لا يمكن أن يقام إلا إذا كان هو مقيم له أو مقيم لهذه الأحكام. وكذلك الإجماع الذي ذكرناه في أول بحثنا، الإجماع على ولاية الفقيه، إلا أن الإجماع على ولاية الفقيه المسلم منه الإجماع في الجملة أن للفقيه ولاية على بعض الأمور، إما أمور الحسبية أو ما ذكر من الأمور المختلفة، واستثنوا بعضهم مثلا مسألة الحد، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه ناقش في الاستثناء وقال لا، هذا النسبة إلى ابن إدريس وإلى المحقق أنهم لم يقبلوا ذلك خلاف الواقع، ما فهموا كلام ابن إدريس بل استفاد من كلام ابن إدريس، هو الذي كذلك رأيه ولاية الفقيه المحتمل. على كل حال ذكرنا هذه الأمور، وفي آخر المطاف في بحث الأحاديث نشير أولا إلى كلمة الكركي رضوان الله عليه وكلمة صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ثم ما ذكره المحقق النرافي رضوان الله عليه في داعي للبحث عن ولاية الفقيه، أن ولاية الفقيه مما كان رائجا فيما بين الشيعة وفيما بين كثير من الناس كانوا يتصدون لهذا الأمر، ولكن لم يبحثوا كثير من الفقهاء، لم يبحثوا كعنوان خاص لهذا الأمر، ولكن كأنه كان في مرتكزهم أن للفقيه والعالم ولاية في هذا الأمر. أما الكركي رضوان الله عليه، وذكرنا هذا الكلام في بادئ بحثنا كذلك قبل 80 بحث من ذلك، الآن البحث 84 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل أكثر من 20 بحث في ولاية الفقيه الآن. قال اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل الأئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل. اتفق أصحابنا على أن الفقيه هكذا وهكذا يدعي، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك بعدما يشير إلى الأدلة وأن ولاية الفقيه لا بد وأن تكون ولاية عامة، يقول بل لولا أمور الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس بذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا. هذا التعبير من لحن قولهم ورموزهم بما أنه أشرات، بل لعلنا نستعينه مئات من الروايات تفيد منها من لحن قولهم أن هناك لابد أن يكون هناك حاكم يجري الأحكام ويكون مراقبا لأمور المسلمين ومتكفلا لأيتام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. والمحق النهار رضوان الله كذلك هو يقول المقصود لنا هنا بيان بداية الفقهاء، إنما يفتح هذا الباب باب يعني الصادق رحمة الله أنه رضوان الله عليه عندما يتكلم عن يعني القاعدة الرابعة والخمسين من عوائد كتابه، ويشير إلى الروايات، يقول المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمن الغيبة والنواب عن الأئمة، وأن ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام الأصل أم لا، يعني هل تحاذي ولايتهم ولاية المعصومين أو لا. ثم يقول بالجملة في أن ولايتهم فيما هي في أي شيء، يعني فإني قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيه ولا يذكرون عليه دليلا. عندما يقال بالنسبة للأيتام مثلا أن الحاكم أين لهم قيما، بالنسبة إلى الموقوفات هكذا، بالنسبة إلى كثير من الأمور يحذرون هذا الأمر إلى الحاكم ولم يذكروا هذا البحث، يهيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلا، ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة، ومع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مور خاص، يعني بما أنه كان في مرتكزهم هذا الأمر أحيانا خرج الأمر من المستحق لهذه الأمور إلى غير المستحق. وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر الذين كان لهم فاضل ولكن لم يكونوا مجتهدين ولم يكونوا محتاطين، كانوا لا يبالون، محتاطين العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور الرعية فيفتون لهم في مسائل الحلال والحرام ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم. يعني هؤلاء يدعون المرجعية ولم يكونوا يعني يقفون ويجلسون مجلس المرجعية وهم لم يكونوا لائقا للمرجعية، كثبوت الهلال ونحوه، ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات ويجرون الحدود والتعذيرات ويتصرفون في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغياب ويتولون أنكحتهم ويعزلون الأوصياء وينصبون القوام ويقسمون الأخماس ويتصرفون في المال المجهول مالكه ويؤجرون الأوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى، ونراهم ليس بيدهم فيما يفعلونه دليل. لعل عندما نراجع إلى تاريخ الشيعة حتى في القرون الأخيرة في القرن الأخير ترى في بعض البلاد في بعض القرى في بعض القصبات كان إنسانا فاضلا عنده معلومات عنده كذا، كان يأمر وينهى وينسب ويعزل ويفعل ما يفعل، وأحيانا كان يجرون الحدود، لم يكن هؤلاء علماء، كانوا على تعبيره من الفضلاء، ولكن مع ذلك كانوا يجرون ما له ما للولي الذي هو يجوز له هذا الأمر فيفعلون ذلك، لم فيما يفعلون ونراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل، ولم يهتدوا في أعمالهم إلى سبيل، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياف فيفعلون تغليدا بلا اطلاع لهم على محط فتاويهم فيهلكون ويهلكون، أذن الله لهم أم على الله يفترون. فرأيت أن أذكر في هذه العائدة الجليلة وظيفة الفقهاء وما فيه ولايتهم ومن عليه ولايتهم على سبيل الأصل والكلية. ولنقدم أولا شرطا من الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار المعينة لمناصبهم ومراتبهم، ثم نستتبعه بما يستفاد منها كلية، ثم نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكلية. ذكر بعد ذلك عدة روايات، ذكرنا بعضها، أشرنا إلى بعضها، هذا أولا. وثانيا من الروايات التي كذلك ورد في هذا الباب، ويعني في باب الاستدلال العقلي والاستدلال بنوعية أحكام الله تبارك وتعالى بتوقف الأمر على الولاية، ما جاء ذكره الصدوق رضوان الله عليه في علل الشرائع. نعم، هو في علل الشرائع ذكر هذا الحديث، وأظن هذا الحديث من الأحاديث التي قياساتها معها، لأن أن الإمام استند إلى حكم العاقل وبين الدليل، وكثير من الروايات يكون هكذا. كثير من رواياتنا في الهذا أشاروا إلى حكم العاقل، والآيات القرآنية كذلك كثيرا ما يكون من هذا القبيل، لم يعني بعض الروايات لا يحتاج إلى سند، بل مضمون الحديث دليل عقلي ويمكن أن يستند إليه ونستفيد من متن بعض الروايات. هذا هو يروي صدور رضوان الله عنه، يروي عن فضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال فيه: فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل له: لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانئ متعاليا أن يرى، وكان ضعفهم وأجزهم عن إدراك ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهجه وأدبه ويوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة، ولكان إتيانه عبثا بغير منفعة ولا صلاح. وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء؟ فإن قال فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة. في هذا العلة التي ذكر وجود الأنبياء، إرسال الأنبياء، لا تتم هذه الحكمة في إرسال الأنبياء إلا إذا كان هناك أولي الأمر من المعصوم عليهم السلام، وإلا إذا كان هو مأذون منهم، لأن حتى في زمن أئمة الهدى عليهم السلام ففي زمن الأنبياء النبي كان في مكان معين والأئمة كانوا في بلد معينة، فلا بد أن يكون هناك من يتعلم منهم ويأخذ بعلومهم ويجر الأحكام وينفذ الإسلام ويطبق أحكام الإسلام في المناطق المختلفة. ولذلك أئمتنا عليهم السلام كانوا يأمرون بعض علماء من أصحابهم بأن يقيموا هذه الأمور، يبينوا للناس ويجروا بعض الأمور. على كل حال، كما أشارنا سابقا إلى الروايات التي أسند إليها في مسألة وجوب الحكومة في الإسلام. نعم، فإن قال فلما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، أو جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، قيل: لعلل كثيرة، منها أن الكار لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد، لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم. هنا في هذا الكلام نقطة عقلية كذلك ذكر. لو قال الإنسان أن الإنسان هم بأنفسهم يغيرون حكومة، الإمام أشار إلى أنه لما الله تبارك وتعالى حدد لهم حدود، لو تركهم فوضى فهم كانوا يرتبون أمورهم فيما بينهم لرفع الفوضى، يغلمون الحدود بالانتخابات أو بما يرون من المصلحة، إن يتوافقون على شيء يغلمونه لإدارة أمورهم. ولكن الله تبارك وتعالى بما أنه حدد لهم حدود وجعل لهم أمور لا بد أن يعين من الذي يجري هذه الحدود والقواعد والقوانين.
ممكن أن نفهم أنه لو كان اتفق سبحانه وتعالى بأن حدد لهم الحدود، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولم يجعل لهم سلطانا منفذا عليه، سلطانا منفذا.
نعم.
فإذا كأنه مرشد وفتوى فعليا. فتوى والفتوى ليس بالشأن عن تطاع، أن تلزم المقلد الطاعة. فإذا هاي حدود
ونحن نريد أن نتعدى تلك الحدود، لا يمنعنا عن تعدى تلك الحدود إلا الولي. صحيح، أحسنت. نعم. يعني بإدارة أخرى أن هذه الحدود والقوانين لابد من تنفيذها في المجتمع، ليس مجرد البيان، لأن كثير من الناس غير ملتزمين، عدم التزامهم إما لجهلهم وإما لعنادهم وبغيهم، حتى في بين المسلمين منهم من يبغى على الإسلام إن بغي أحدهم على الأخرى فقط التي تبغي، إن أحد من إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما كان شيء موجود في زمن الأئمة في زمن الأنبياء عليهم السلام. ولذلك هذا التعبير الذي جاء من الإمام عليه السلام استدلال عقلي منها، يعني العلة الأولى التي ذكرها هنا أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، يعني ليس بمغلاطي بالمعنى الغربي كل ما يجوا أن يقرروا فليقرروا، سواء الممارسات الجنسية مع المجانس أو أي شيء أو يشعر. لا، ليس الإسلام هكذا، الإسلام حدد لهم حدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد. لماذا؟ لما فيه من فسادهم، لأن اعتداد والخروج عن هذه الحدود فيه فسادهم، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم، ما جعل محذور وممنوع عندهم لابد أن يجعل من يراقب هذا المانع وهذه الحدود، لأنه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، يعني كان حتى من ناحية تعدي إلى حقوق الآخرين كل واحد يجر النار إلى غرسته ويرى لذته. وإذا قلنا الأصل في الإنسان أن يتابع اللذة، فعند ذلك اللذات تتعارض فيما بينها، وكان كل واحد بمقدار ما يستطيع يتعدى ويأخذ لذة الغير لنفسه، لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. فعلى ذلك لابد أن يكون دائما من ناحية الشارع قيما، إذا ترك الآن بلا غيم وأخذ إمام الحج عليه السلام في تحت ستار الغيبة وعدم الحضور، عند ذلك معناه أنه إما لابد أن يعطل هذا الأمر وإما أن يجعل له مديرا يدير الأمور. ومنها هذا المصلحة الأولى أو العلة الأولى، ومنها أننا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بغوا وعاشوا إلا بقي من ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا، فلن يجوز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد له منه. هذا كان في استدلال عقلي. وبل يقول أن العقلاء ليس فقط في الإسلام، في جميع الأماكن العقلاء يجعلون قيما لأمورهم، والقيم يتقيد بما هم يلتزمون به من العقائد من عقيدتهم. حتى هؤلاء الذين يعيشون مثلا كالقبل من لا دين لهم كان عندهم أعراف، عندهم معترفات، عندهم أمور لابد أن يجرى، فالجناء قيما بإجراء تلك الأمور وتنفيذها. لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل، بل وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لابد لهم من أمر الدين والدنيا، فلم يجد في حكمة الحكيم أن يترك الخير مما يعلم أنه لابد لهم منه ولا قرام لهم إلا به، فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعهم وجماعتهم. يعني هذه الأحكام التي ذكر هنا ليس فقط في الإسلام، لجميع البشر مثل هذه الأحكام، ولكن الإسلام على إطار معين وعلى أحكام معينة في هذه المواد كلها. ويقوم لهم جمعهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم عن مظلومهم، هذا المسألة الأخرى، يعني الأمر العقلائي الذي هو دارج في جميع الناس، كذلك هذا الأمر العقلائي لابد أن يكون دارجا وموجودا عند المسلمين. وطبعا الله تبارك وتعالى هو الذي لابد أن يأتي بالمقيم، لأن الله حدد لهم حدود وجعل لهم ضوابط معينة وقانون. ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والأحكام، غيرت السنة والأحكام، ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون، وشبه ذلك على المسلمين. الله تبارك وتعالى يجعل الدين ويرسل النبي ويتعب ما يتعب من التعب ثم يفتك الناس. طبعا هذا في رأس الأمور أئمة الهدى عليهم السلام، جعل أئمة الهدى عليهم السلام يكون مبينا للإسلام ومنفذا للإسلام بمقدار ما يستطيعون. طبعا للأسف أن هؤلاء الظلمة لم يتركوا المجال لأئمة الهدى عليهم السلام، إلا أن علي بن أبي طالب عليه السلام وجد فرصة قصيرة جدا، لأن مشاكل ومتاعب كثيرة، أمير لم يكن حرا فيما أراد أن ينفذ، لأن هناك ضغوط وأن هناك بعض ما مبتدعات ابتدعها من كان قبله، اضطر أن يلتزم بذلك حفظا للنظام وعدم الفوضى وعدم خروج الناس عن الطاعة. ولذلك ولكن مع ذلك هذا العنوان الذي لأئمة الهدى عليهم السلام في هذا الأمر يدل عليه العقل، في مكان الذي ليس هناك إمام معصوم لا بد أن يكون من يتلو كلهم في العلم والتقوى والالتزام بتنفيذ الأحكام، سواء في زمن أئمة الهدى عليهم السلام في سائر البلاد وفي زمن غيبة الإمام عليه السلام في كل الكرة الأرضية، إلا ما كان الإمام عليه السلام نوع من الإشراق والهداية للأمة حتى لا يسيه ولا يضل. لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون، أن الملحدون كانوا ينقصون من الدين شيئا، وشبه ذلك على المسلمين، لأن قد وجد الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بيناه، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين. في هذا الأصل نحن نرى بأم أعيننا أن هناك محاولات كثيرة في بدعة، في خلق البدعة وفي خلق الفساد باسم الإسلام والدين، وهذا واجب علمائنا وفقهائنا أن يقفوا أمام تلك البدع وتلك الانحرافات ويقيموا شيئا يقومون بها أو يقيمون بها عمود الدين الإسلام والأحكام الشرعية ويدافعون. هذا طبعا منها مسألة التبليغ والمبلغين وعلماء الدين، ولكن لا بد لفقهائنا العظام بمقدار ما يستطيعون أن يسعوا، أحيانا لا يستطيعون أن يقوموا حكومة رسمية، ولكن ما دام يستطيعون أن يوجهوا الناس أن يقفوا أمام بعض الانحرافات للحكومات الباطلة، عليهم أن يقفوا بهذا المقدار الميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك هذا الحديث المبارك عن الإمام عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام، هذا الحديث مما قياساته معه، يعني استدلال أدلة أغلية، وكذلك استهاء من نوعية الأحكام الشرعية أنها هي أمور لا بد للحاكم. مثال البحث إن شاء الله في الأيام القادمة غدا إن شاء الله يكون بخدمتكم في مسألة التفسير. وصلى الله على محمد وعلى آله.